بسم الله الرحمن الرحيم. الموت وعظة.
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة.
الموت وعظة.
ومن نسي الموت عجل بثلاثة: تسويف العبادة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة.
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
والذين ألهتهم أموالهم وأولادهم وغيرها من نعم الله فنسوا أن هذه الحياة ما هي إلا مرحلة وأن بعدها موتا وأن وراء الموت قبرا وحياة برزخية وأن وراء القبر أهوالا عصيبة وحسابا عظيما لا ينجو منه إلا المؤمنون الصادقون.
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
الموت.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كسر عظم الميت ككسره حي، كما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وعبد الرزاق وابن حبان والبيهقي وغيرهم.
ومن عظات الموت:
تذكر مشيبك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب. إذا أدخلك فطرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب.
قال الله تعالى:
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
يوم القيامة على المؤمنين بقدر ما بين الظهر إلى العصر.
انتبه.
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
يقول عز وجل:
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
يحذرنا سبحانه ويقول:
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
وتذكر:
فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وقليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذبابه الثلاثة: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
وتذكر:
عندما ينزل لك مرض الموت وتحل ساعة الاحتضار ويقف أبوك المشرق بجوارك وأمك الحنون وأولادك الكبار والصغار من حولك قد أحاطوا بك إحاطة السوار بالمأمن، ينظرون إليك بعين الرحمة والعفو والشفقة، قد زالت دموعهم وحزنت قلوبهم، يرجون لك الشفاء ويتمنون لك البقاء، ولكن هيهات.
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر تسجيلات زمزمة إسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذا الشريط الموت عظات وأحكام للشيخ أحمد بن أحمد الأمير.
الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، الذي حكم على خلقه بالموت وهو الحكيم الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وأفضل داعي إلى التوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، بل خلقتم لأمر عظيم وهيئتم لخصب جسيم، وما بينكم وبين ذلك إلا الموت، وليس لكم منه بد ولا فوت. قال جل وعلا:
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
فالموت حتم لازم، والحياة للاختبار والابتلاء، والأنفاس معدودة والأجل محدودة، والرجوع إلى الله تعالى القائل عن نفسه:
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
فالحياة أيها الإخوة الأحباب في هذه الأرض منقوطة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها. يموت الصالحون ويموت الصالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت مريد الآخرة ويموت مريد الدنيا، يموت ذوي الهمم الرفيعة والأهداف العالية النبيلة، ويموت الغافلون السادرون الذي لا تتجاوز اهتمامتهم الفروج والبطون. قال جل وعلا:
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
قال بلال بن سعد رحمه الله: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا للفناء وإنما خلقتم للبقاء، ولكنكم تنقلون إلى دار من دار إلى دار، كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى الجنة أو النار. واعلموا عباد الله أنه يجب على المريض أن يحسن الظن بربه. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. رواه مسلم. ويجب أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله ويرجو رحمته، وينبغي أن يغلب جانب الرجاء عند الموت. فعن أنس في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، قال: كيف تجد؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله مما يرجو وأمنه ممن يخاف. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وحسن الظن بالله ينبغي أن يكون عند الموت أغلب على العبد منه في حال الصحة، وهو أن الله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له، ويشرع لمن حضر المحتضر أن يلقنه لا إله إلا الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاعا يذهب، والليل فعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. إخواني اعلموا أن للموت سكرات شديدة، عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم، عانى منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليضاعف له الأجر وترفع له الدرجة. روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حانقتي وداحنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا من حديث عائشة: وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: بل الرفيق الأعلى، حتى قبض وما له يده. رواه البخاري. وعن أنس كما في البخاري قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليه السلام: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل نعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على الرسول صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على ذكر الموت، ففي الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذكر هذه اللذات. ولذا كان سلفنا الصالح من اكثر الناس ذكرا للموت واستعدادا له. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال السخاق: من اكثر من ذكر الموت اكرم بثلاثه: تعجيل التوبه وقناعه القلب ونشاط العباده. ومن نسي الموت عجل بثلاثه: تسويف العباده وترك الرضا بالجفاف والتكاسل في العباده. عباد الله، تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبه كاسه ومرارته. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبقيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للامنيات. هل تفكرت يا حبيب يا ابن ادم في يوم مصرعه وانتقال في موضعه؟ قال العلماء رحمهم الله: تذكر الموت يرجع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصاب فيها. قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الدنيا، فضح الموت الدنيا، فلم يترك ذي لب فيها فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا ذكر الموت انتفض انتفاضة الطير، وكان يجمع كل ليلة للفقهاء يتذاكرون الموت، يتذاكرون الموت والقيامة، ثم يبكون كأن بين أيديهم جنازة. وكان يعقب بكاؤهم هذا عمل صالح وجهاد ومسابقة إلى الخيرات، بخلاف ما عليه حال كثير من الناس الذي يصوره لنا الشاعر بقوله: كلنا أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلى ما تفرحون وما عسيتم تنتظرون؟ الموت فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر. فيا إخوتاه، سيروا إلى ربكم سيرا جميلا، وإني لكم ناصح وعليكم شفوه: تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمس وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حقن من الدهر. تقوتاه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها إن تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لطعق. رواه البخاري. هي القناعة لا تبغي لها بلدا، هي القناعة لا تبغي لها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، فراح منها بغير القبر والكفن. إخوتا، اعلموا أيها الأحباب أن من مقتضيات الإسلام أن يؤمن المسلم بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه وما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها. عباد الله، على المسلم أن يتصور عندما ينزل بمرض الموت وتحل ساعة الاعتبار ويقف أبوك المشفق بجوارك. الله أكبر، تصوروا يا عباد الله، تصور أخي المسلم عندما ينزل بمرض الموت وتحل ساعة الاعتبار ويقف أبوك المشفق بجوارك وأمك الحنون وأولادك الكبار والصغار من حولك قد أحاط بك إحاطة السوار بالمعصم، ينظرون إليك بعين الرحمة والعفو والشفقة، قد سالت دموعهم وحزنت قلوبهم، يرجون لك الشفاء ويتمنون لك البقاء، ولكن هيهات، فلا يملك أحد من الخلق أن يزيد في عمرك أو يرد إليك عافيتك، إن الذي أعطاك الحياة بلا اختيار منك هو الذي يسلبها لك، فله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وشتان أيها الأخباء، شتان أيها المسلمون بين من يحيط به عند موته قرناء السوء وأهل الفساد، وبين من يحيط به قرناء الخير وأهل الصلاح يدعون له بالخير ويذكرونه بلا إله إلا الله. فاحرص أيها المسلم واجتهد لنفسك بالاستعداد وتقديم الذات ليوم الميعاد، وجدد التوبة وجانب الأشرار والزم الأخيار، لأنهم أقوى معين بعد الله على سلوك الصراط المستقيم والثبات على هذا الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجوا راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وريحان غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به أبواب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بضائبه سم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقول: أما آتاكم؟ قالوا: جهد به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر يا إخوتاه لا عفر أتت ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساقطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنثى ريح جيفة حتى يأتون به أبواب الأرض فيقولون: ما أنثى هذه الريح التي حتى يأتون به أرواح الكفار. أخرجه النسائي والحاكم وابن حبان وصححه الألباني. إخوتاه، أقول لكم: أين الآباء والأجداد؟ إخوتاه، إخواني، أين الآباء والأجداد؟ أين الإخوان والمعارف والجيران؟ أين فلان وفلان؟ أين الذين شيدوا البيوت وغرسوا النخيل والأشجار؟ بل أين الأمم السابقة من لدن آدم إلى يومنا هذا؟ لقد قدموا على ما قدموا ووردوا على ما عملوا. إخوتاه، تذكر مشيبك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب، إذا أذكرت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. الله أكبر، خلقت من التراب فصرت حبا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك وما خلقت من التراب. أيها الإخوة الأحباب، هذه، واعلموا أيها الإخوة المستمعون أن للقيامة أهوال. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن عقيدة الإيمان بالله وباليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب والجزاء من العقائد الأساسية والمواضع المهمة التي يركز عليها القرآن الكريم في كثير من آياته، وردت كثيرا من السنة النبوية، بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار. قال الله جل وعلا:
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
أيها الإخوة الأحباب، وقال جل وعلا:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد
رزقا
للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وعلى الرغم أيها الإخوة الأحباب من أهمية الحديث عن الحشر والحساب وهو للقيامة إلا أن هذا صار غريبا عند بعض الناس الذين شغلوا حياتهم باللعب واللهو والغفلة وإشباع النفس من شهوات هذه الحياة والذين ألهتهم أموالهم وأولادهم وغيرها من نعم الله فنسوا أن هذه الحياة ما هي إلا مرحلة وأن بعدها موتا وأن وراء الموت قبرا وحياة برزخية وأن وراء القبر أهوالا عصيبة وحسابا عظيما لا ينجو منه إلا المؤمنون الصادقون. قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله ويوم القيامة قريب جد قريب. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أنس بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه الزبابة والوسطى كما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ويبدأ أيها الإخوة الأحباب يوم القيامة باللفت في الصور فيهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فيبعث الجميع فيخرجون من قبورهم. قال جل وعلا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذلك أيها الإخوة الأحباب ذلك اليوم يا عباد الله يوم رهيب فظيع. وما أعظم قول الله جل وعلا في تصويره يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وبعد النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم من حساب حفاة عراة غرلا أي غير مقتولين لا ينسجم بعضهم إلى بعض من هول الموت وشدته كما قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومما يزيد في هول يوم القيامة وشدته أن الشمس أيها الإخوة الأحباب تدن من الخلائق ويعرف الناس فيشتد عليهم الكرب ويتمنون الخلاص مما هو فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا وينجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. أيها الإخوة الأحباب فليتصور كل حاله وهو في هذا الموقف العصيب أن الإنسان لو زاد عليه الحر شيئا يسيرا لعمل جاهدا على أن يذهب الحر بوسائل التبريد المختلفة فكيف لا يعمل أن يقي نفسه من ذلك الحر الرهيب والعرق الكثير الذي يبلغ من الإنسان على قدر عمله. وفي الوقت الذي يكون فيه عامة الناس في الحر والعرق والفرد يكون بعض من الناس في الظل مستريحين لا ينالهم شيء مما ذكرنا. ففي الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. رواه البخاري. أيها الإخوة الأحباب إن هذا الكلام من قلب خاشع لله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: ولعظم الكرب الذي يعيشه الناس في المحشر فإنهم يبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم حتى يقضى بينهم. قد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوات ربي وسلامه عليه رفع له بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذات؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداني وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يتحملون، فيقولون فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائت آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة فدعوتها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وذكر كذباته الثلاثة: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمة وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ولم تذكر كتب السير ذنبا لعيسى، ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتونني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصرعين من مصارع الجنة، لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. فتأملوا أيها الإخوة الأحباب، تأملوا يا إخوتي كيف أن آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتدحهم الله تعالى كيف كان الواحد منهم يطلب النجاة لنفسه في ذلك الوقت الرهيب المهيب، وذلك لما يرون من شدة غضب الله تعالى. فكيف إذا نودي بك على رؤوس الخلائق ليقم فلان ابن فلان؟ فانظر إلى ما تعمله الآن في الدنيا واعلم أنك مسؤول عنه يوم القيامة. قال تعالى: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وتذكر يا حبيب أن الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء هو الذي يسائلك، وأن الكرام الكاتبين هم الشهود، ومن أنكر استنطق الله جوارحه، وأن المصير إما إلى الجنة وأما إلى النار. إن الإنسان والله ليصاب بنوع من الخوف والفزع إذا وقف أمام بشر مثله يستجوبه وهو يعلم أنه مذنب، فكيف بذلك الموقف حيث تبلى السرائر ولا ينفق الإنكار؟ واسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة الفجر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية إحداهما، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فليتذكر الإنسان منا عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم.
من فضلك تقلب الشريط.
آمن بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
أيها الإخوة، يوم طويل جدا، ولكن هذا اليوم يخطط على المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين فقدر ما بين الظهر إلى العصر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نتذكر عباد الله في هذه الأهوال، ونتذكر أن النجاة منها إنما تنال برحمة الجبار جل وعلا ثم بصالح الأعمال، وأن الإنسان في ذلك اليوم سيندم لا محالة، فإن كان محسنا ندم على أنه لم يزداد من الإحسان، وإن كان مسيئا ندم على التفريط في العمل الصالح ثمن الإمكان. وتذكروا عباد الله تطاير الصحف في ذلك اليوم، والإنسان لا يدري هل يأخذ كتابه بيمينه فيسعد سعادة أبدية، أم يأخذ بشماله فيخسر خسارة لا تعدلها خسارة. قال الله جل وعلا:
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف ما دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليت ما كانت القاضية. النور ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاتقوه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليت ما كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
إلا الخاطئون. تذكروا عباد الله الصراط حين يجعل على ظهر جهنم وهو مضحضة ومزلة عليه قطاطيف وتلاليب يتخطاه الناس على قدر أعمالهم. فمنهم من يجوزه كالطرف والبرق وكالريح وأزويد الخيل والركاب فناجي المسلم وناجي المفتوش في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا كما قال صلى الله عليه وسلم ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فليتفكر كل واحد منا لأنه مار على هذا الصراط من فوق جهنم وأنه لا يدري ما مصيره هل ينجو أم يكب في النار عياذا بالله من ذلك. قال تعالى وإن منكم إلا واردها
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
عباد الله سائل الله التخفيف عنكم في ذلك اليوم وأن يحاسبكم حسابا يسيرا. فلقد قال تعالى
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
وسائلوه أي يريدكم حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسقيكم منه شربة هنيئة مريئة فإنه من شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. ولقد قال صلى الله عليه وسلم حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وفيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. واعلموا عباد الله أنه يحاسب الناس في ذلك اليوم على ظلمهم للآخرين ولا يظلم ربك أحدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنصحها. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. ويكفينا قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وقيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرحت النار، رواه مسلم. أخيرا أيها الإخوة الأحباب، تذكروا عباد الله، كل هذه الأمور من وقوف الإنسان بين يدي ربه وسؤاله إياه عن أعماله وتطاير الصحف وأهوال الموقف والصراط وغيرها، وتيقنوا بأن هذه الأمور حق وأنها ستحصل لا محالة وأنها قريبة الوقوع مهما طال في الحياة، فالموت حق وكلنا سيموت مهما عمر وطال عمره. واعلموا بأن هذه الأهوال تحتاج من الإنسان إلى عمل صالح خالص حتى ينجو منها ويسلم ويكون من أهل السعادة من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا رحيم يا ودود يا حليم، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اجعلنا في موقف القيامة آمنين، وأعطنا كتبنا وأعمالنا باليمين، وظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوض نبيك واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، وفقنا الله جميعا للعمل الصالح الذي يرضيك ويرضيه عنا ويجعلنا ننال رحمة ربنا جل وعلا. اللهم احسن ختامنا وتوفنا على الإسلام وارفع درجاتنا في الجنة، وعدنا يا مولانا من سخطك وعذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وشكر الله لكم وبارك فيكم إنه جواب كريم. إخوتا، ما كان مني من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي خشعت لها القلوب ودمعت منها العيون، والله نسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم يلقاه. وكما قيل: ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. ومن فوائد ذكر الموت أيها الإخوة أنه يورث الاستشعار من انزعاج هذه الدار الثانية المملوءة بالأسدار والأنكار والهموم والغموم، ويحثك فكر الموت على التوجه في كل لحظة إلى الآخرة بالاستعداد لها. ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة ونعمة ومحنة، فإن كان في حال ضيقة ومحنة فذكر الموت سهل عليه بعض ما هو فيه، إذ لا مصيبة إلا والموت أعظم منه وهو ذائقه ولا بد. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وإن كان في حال سعة ونعمة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بالدنيا والركون إليها. قال الله جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهل بيته: أما بعد، فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك برغب إليك كل ثان. أيها الإخوة، الآن لنا وقفة مع شيخنا حول بعض أحكام الجنائز بناء على طلب كثير من الإخوة، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هل يجوز دفن ورد الكافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا له ثم مات قبل أن يبلغ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبنى بمسلم وليس ذلك من أمر المسلمين، لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه قبل موته دفن في مقابر المسلمين، علما بأنه يحرم ويحرم التبني في دين الإسلام لقوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم. والله أعلم.
جزاك الله خيرا. يقول: ما حكم الله في حضور جنائز الكفار الذي أصبح تقليدا سياسيا وعرفا متفقا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة هذه مسألة كثر الحديث فيها، حكم الله في حضور جنائز الكفار الذي أصبح تقليدا سياسيا. أقول: إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم عملا بالتقاليد السياسية، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلوم، وعلل ذلك بكفره، فقال جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بدر وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي رضي الله عنه: اذهب قواره، فدل على أنه يجوز للمسلم أن يواري جثة الكافر إن لم يوجد عنده من يدفنه، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: اختلفوا في الدعاء بعد صلاة الجنازة مطلقا اجتماعا، فذهب الطائفة إلى أنها بدعة لعدم النقل فيها عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الكرام، وصرح الفقهاء بعدم جوازها، وذهب الطائفة الأخرى إلى استحبابها وسنيتها، فمن منهم على الحق؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في الأمور الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومذهبنا ما دل عليه الدليل. والدعاء عبادة من العبادات، والعبادات يا أخي مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لا يشرح الله تبارك وتعالى. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا لصحابته وصحابته على جنازة بعد الفراغ من الصلاة عليه. والثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبما يتبين أن الصواب القول بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على الميت، وأن ذلك بدعة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل قاتل نفسه كافر، يعني الرجل المنتحر، وهل يصلى عليه؟
نعم، يحرم على المسلم قتل نفسه لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما في الصحاح من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومن أقدم على قتل نفسه وهو مرتكب لكبير من الكبائر ومتعرض لقتل نفسه لعذاب الله، ولكن يجوز أن يترحم عليه وأن يدعى له كما يجوز تعزية أهله وأقاربه، لأنه لم يكفر بقتل نفسه وإنما ارتكب لكبيرة وهو بين يدي الله تبارك وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الناس يجعلون للميتين طعاما في شهر رمضان وغيره على كل فرد ميت، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا مع الدليل، جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحق تشرع الصدقة عن الميتين من المسلمين، وثبت شرعا أنها تنفعه، وهذا مذهب أهل السنة، لكن ليس لها وقت معين، بل في أي وقت تصدق المسلم عن ميت المسلم نفعه ذلك، وإذا تصدق في أوقات الفضائل كرمضان وعشر من ذي الحجة كان ذلك أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل يسأل عن ما حكم استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو كما قيل على روحه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت ولا على روحه ويهب ثوابه للميت، لأنه لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم. والاستئجار على نفس القراءة غير جائز بلا خلاف عند أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل ما صحة حديث اقرأوا على موتاكم يتيم؟
صحة حديث اقرأوا على موتاكم يتيم حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا على موتاكم يتيم، ولفظه عند الإمام أحمد ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرأوها على موتاه. هذا حديث صححه ابن حبان وأعله يحيى ابن القطان بالاضطرار وبالوقت وبجهال حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في سنة. وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف في الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. وعلى هذا أيها الإخوة فلسنا في حاجة إلى شرح الحديث لعدم صحته وعلى تقدير صحته، فالمراد به قراءتها على من حضرته الوفاة جمعا بين الأحاديث، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو صح المحتضرون، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن المراد بهم المحتضرون كما في قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول إذا قرأ أحد الناس سورة من القرآن وأهدى ثوابها إلى ميت، فهل ينتفع هذا الميت بثوابها أو لا؟ وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر على المقابر؟ هل كان يقرأ عليهم شيئا من القرآن أم كان يدعو لهم فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز إهداء، لا يجوز على الذي سألت عنه أنه إذا قرأ إنسان قرآنا ووهب ثوابه للميت، فالصحيح أنه لا يصل إليه ثواب القراءة لأنها ليست من عمله، وقد قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإنما هي من عمل الحي وثواب عمله له، ولا يملك أن يهب ثواب قراءة لغيره. وقد صدرت بذلك فتاوى أهل العلم بذلك أنها لا تجوز، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل في آخر ليلة من شهر رمضان في أحد السنين كان الإمام يقرأ في المصلين وختم القرآن الكريم، وقال ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا وسيدنا ونبينا محمد الطاهر، فما رأي الشرع في ذلك؟
أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول حكم دين الله جل وعلا في إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم، أقول هذا لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن ولا غيره، لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك، والعبادات كلها توقيفية إلا بدليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله، لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك وأرشدها إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فعله، كما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول: يقوم بعض الناس في بعض البلاد بعد مرور 40 يوما على وفاة الميت، ومعلوم أن هذه بدعة فرعونية، ولكن المهم أن الناس أهل المتوفي يجمعون المشايخ القراء أو بعضهم ليقوموا بقراءة القرآن كله، وهذا ما يسمى الخاتمة. وأخيرا يأكلون ما طاب من الطعام ويأخذون الأجر الكثير من أهل الميت، ويقوم الناس أيضا في الذكرى السنوية للميت بعمل مثل ذلك، يعني كما يقولون بعد مرور حول كامل. فما الرأي الصواب في هذه القراءة؟ وهل تصل للميت؟ وما حكم أخذ الأجرة على هذه القراءة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الاجتماع عند مضي 40 يوما على وفاة الميت بدعة، وقراءة القرآن أو ما يسمى بالختم للميت بدعة ثانية. وأقول: أكل هؤلاء القراء ما قدم لهم من الطعام وأخذهم الأجرة على القراءة حرام، وكذلك إحياء الذكرى السنوية للميت بمثل ذلك حرام، ولا يجوز أخذ أجرة على ذلك لمجرد قراءة القرآن، لأن قراءته عبادة محضة وعمل بدني لا تجوز فيه الإنابة. فكل هذه الأعمال وأخذ الأجر عليها لا يجوز. أما أخذ الأجر على تعليم القرآن فهذا جائز، وكذلك على الرقية جائز، فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم أن أخذ الأجرة على مجرد تلاوة محرم عند جميع أهل العلم بلا نزاع بينهم في ذلك، والله أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
الله عليك. يقول أحد الإخوة: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثيرا من العلماء يجيدونه عندنا واحتجوا بالمذهب الشافعي، وقد رجعت إلى نيل الأوزار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال: أجازه بعض الشافعية، ولا أدري ما الحل في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول أولا: مذهبنا ما دل عليه الدليل، لا قول فلان ولا فلان. والصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع بل بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأما ما رواه الطبراني في الكبير، أي المعجم الكبير للطبراني، عن سعيد بن عبد الله عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه، أقول: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال في إسناده جماعة لم أعرفهم انتهى كلامه. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، بل هو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه منه فهو رد. وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة أيها الإخوان في كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إجماع سلف الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك، فكأن كان مردودا على قائله. وتثبت حقيقة هذه المسألة كما بينها شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد في أبي خير العباد، أن التلقين بعد الموت للميت بدعة لم يصح فيها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تلقين من حضرته الوفاء كلمة لا إله إلا الله ليقولها وراء من تقنه إياها فمشروع بلا خلاف عند اهل العلم ليكون اخر قوله في حياته كلمه التوحيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم مع عمه ابي طالب، لكنه لم يستجب له، بل كان اخر ما قال هو: على دين عبد المطلب هذا والله اعلم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القول: من كسر عظم رجل ميت فكانما كسر عظم رجل مسلم حي؟
نعم، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كسر عظم الميت ككسره حيا حديث ثابت جاء مرفوعا وموقوف. اما الروايه المرفوعه فهي عند عبد الرزاق في مصنفه وابي داود وابن ماجه في سننهم وابن حبان في صحيح باسانيدهم عن عمر بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كسر عظم الميت ككسره حي، كما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وعبد الرزاق وابن حبان والبيهقي وغيرهم. وقد ترجم له عبد الرزاق بقوله: باب كسر عظم الميت، ثم أورد الحديث في إسناده وترجم له أبو داود بقوله: باب ما يجد العظم هل ينتسب ذلك المكان، ثم أورد الحديث بإسناده وترجم له ابن ماجه بقول: باب في النهي عن كسر عظام الميت. اقول: وباب من آذى ميتا، وساق الحديث باسناده كما عند الهيثمي موارد الظمآن في زوائد ابن حبان. واقول: وجاء موقوفا كما في الموطأ فيما جاء في الاحتفاء في اسناد عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تقول: كسر عظم الميت ميتا، كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. قلت: هذا موقوف في موطأ الإمام مالك، وشرح على الطيوطي في كتاب الحوالق في شرح موطأ مالك أنها أي عائشة كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الاسم. وذكرها الإمام الشافعي في الأم في باب ما يكون بعد الدفن عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، والله أعلم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول، ونعتذر للإخوة بعض الأسئلة الكثيرة، يقول السائل: لا عزاء في المقابر، هل هذا حديث يا شيخ أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا عزاء في المقابر ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وهو كلام غير صحيح، فإن التعزية جائزة في المقبرة وغيرها والله أعلم، ولو صحيحا لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح المعتمدة عند أهل السنة، فكيف لا عزاء في المقابر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يعزي صاحبه في المقبرة، فهذا الحديث ليس بحديث ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، بل هو كلام غير صحيح، والتعزية جائزة في المقبرة وغيرها والله أعلم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله شيخا خير الجزاء على ما قدم وبين لنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعماله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله نسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء زمزم للإنتاج والتوزيع بالرياض، هاتف وفاكس 458-288-26. وإلى اللقاء في إصدار آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.